لا يدرون ما يراد بهم ويفرحون، يفرحون بأي شيء لا تدري، يا للجهل المطبق. وإذا تكلم ناصح لهم أمين أوسعوه شتما ولمزا، فيا للحسرة. ولنتأمل، إذا كان لهؤلاء الغلبة فماذا يصنعون؟ لما تمكن العبيديون الملاحدة من بلاد المغرب ومصر، والعبيديون هم أحفاد ذلك اليهودي الذين ادعوا زورا وإفكا وظلما أنهم من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم من إخوان القردة والخنازير من الروافض الشيعة الباطنية الذين لا يرون لهم عدوا على ظهر الأرض سوى أهل السنة. فلما تمكن العبيديون الملاحدة من بلاد المغرب ومصر فعلوا الأفاعيل في أهلها، لكن نفرا من الصادقين ثبتوا واحتسبوا. وانظر إلى ما يذكره الإمام الذهبي عن حال الإمام القدوة أبي بكر محمد بن أحمد الرملي رحمه الله المعروف بابن النابلسي، حيث قال له جوهر الصقلي قائد العبيديين: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. قال: ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم ب9 وأن يرمي 10 فيكم، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فماذا صنع به؟ شهره، ثم ضربه، ثم أمر يهوديا فسلخه وحشي جلده تبنا ثم صلب. وهذه صفحة من التاريخ. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ثم دخلت سنة 56 و600، وفيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، فهو آخر خلفاء بني العباس في العراق، المستعصم بالله ابن المستنصر بالله الخليفة العباسي. وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة وانقضت دولة بني العباس منها. قال: استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نزلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكو خان، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة، وجاءت نيرته وهداياه وتحفه، وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى. وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق والعرادات وغيرها من آلاف الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا، كما ورد في الأثر وهو حديث حسن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغني حذر من قدر. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك، وكما قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وقال جلت قدرته: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وكان قدوم هولاكو خان بجنوده كلها، وكانوا نحو 200,000 مقاتل، إلى بغداد في 12 المحرم من تلك السنة، وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه، وهو أنه هولاكو لما كان أول بروزه من همدان متوجها إلى العراق أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي هذا موطن الداء، هذا موطن العلة، هذا الرافضي الكذاب الضال كان سبب النكبة، وكان وزيرا عند الخليفة لا يدبر أمرا إلا بمعرفة، كان أشار عليه بأن يبعث إلى هولاكو بهدايا سنية لتكون كالمدارات له عما يريده من قصد بلادهم، فخذل الخليفة عن ذلك بويداره الصغير أيبك وغيره، وقالوا إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال، وأشاروا على الخليفة أن يبعث بشيء يسير، فأرسل شيئا من الهدايا فاحتقرها هولاكو خان، وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه، فلم يبعثهما إليه ولا بالا به حتى أزف قدومه. ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتيها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة، لا يبلغون 10,000 فارس وهم في غاية الضعف، وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد الشعراء في الجند قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله، وذلك كله عن آراء الوزير بن العلقمي الرافضي، فإنه هو الذي شتت الجيش حتى صار إلى الضعف والذلة، وصار إلى الانحطاط والقلة، ينفذ الله رب العالمين أمره. وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب شديدة نهبت فيها الكرك ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير، فاشتد حنقه على ذلك، فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات. ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو يعني الوزير، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هولاكو خان لعنه الله، ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في 700 راكب من القضاة والفقهاء ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان، فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاكو حجبوا عن الخليفة إلا 17 نفسا، فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين وأنزل الباقون عن مراكبهم، ونهبت تلك المراكب وقتلوا عن آخرها. وأحضر الخليفة بين يدي هولاكو فسأله عن أشياء كثيرة، فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت، ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته نصير الدين الطوسي وهذا أيضا، والوزير ابن العلقمي وغيرهما، والخليفة تحت الحياطة والمصادرة. فأحضر الخليفة من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة، وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو أن لا يصالح الخليفة. وقال الوزير ابن العلقمي: متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. وحسنوا له قتل الخليفة. فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاك أمر بقتله. ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير بن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي. وكان النصير عند هولاق قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية. وكان النصير وزيرا لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين، وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي. وانتخب هولاك النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير. فلما قدم هولاك وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير بن العلقمي الرافضي الشيعي ذلك، فقتلوه رفسا وهو في جوالقة كالأجولة، لئلا يقع على الأرض شيء من دمه، خافوا أن يؤخذ بتأره فيما قيل له، وقيل بل خنق، ويقال بل أغرق، فالله أعلم. فباءوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده، ومالوا على البلد، دخلوا بغداد. والذي واطأ على دخولها كما مر بالاستعداد لذلك وإضعاف الجيش بل محقه، ثم بما زينه للخليفة بعد ذلك من إلقاء ما بيده بين يدي ذلك الكافر الملعون، هو هذا الكافر الملعون ابن العلقمي. ومالوا على البلد أي على بغداد، فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش ومكامن الوسخ، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك قتلوهم في المساجد والجوامع والربط، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى. ومن التجا إليهم وإلى دار الوزير بن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانة، بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم، وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. وكان الوزير بن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى 10,000. ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك، وحكى لهم حقيقة الحال، وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية. هذا كلام العلامة ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية، وأن يظهر البدعة الرافضة، وأن يقيم خليفة من الفاطميين، وأن يبيد العلماء والمفتيين، والله غالب على أمره، وقد رد كيده في نحره وأذله بعد العزة القعساء، وجعله مذلولا للتتار ذليلا عندهم بعدما كان وزيرا للخلفاء، واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال، فالحكم لله العلي الكبير. قال الشيخ: وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة، فقيل 800,000 وقيل 1,000 و800,000 وقيل بلغت القتلى 2,000 نفس، فقتلوا 2,000,000 من المسلمين من أهل السنة بسبب ما صنع ذلك الرافضي اللعين الملعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ: وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم، وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما، وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم 14 صفر وعفي قبره، ثم قتل ولده الأكبر أبو العباس أحمد، ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن، وأسر ولده الأصغر مبارك، وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم، وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرد ابن الجوزي، وكان عدو الوزير ابن العلقمي، وقتل أولاد الشيخ محي الدين الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، وأكابر الدولة واحدا بعد واحد، وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد. وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه وجواريه، فيذهب به إلى المقبرة تجاه المنظرة، فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي، وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد. وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربوط ببغداد، ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشر علمهم وعملهم بها وعليها، فلم يقدره الله تعالى على ذلك، بل أزال نعمته عنها وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه الله بولده فاجتمعا والله أعلم بالدرك الأسفل من النار. ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت 40 يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها، ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس، والقتلى في الطرقات كأنهم التلوج، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد، وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد، حتى تعدى وصرى في الهواء إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والحشوش والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه، وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى، واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكان رحيل السلطان المسلط هولاك عن بغداد في جماد الأولى من هذه السنة إلى مقر ملكه، وفوض أمر بغداد إلى الأمير علي بهادر، فوضع إليه الشحنكية بها وإلى الوزير ابن العلقمي، فلم يمهله الله ولا أهمله، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر، وكان شيعيا جلدا رافضيا خبيثا، فمات جهبا وغما وحزنا وندما وكمدا، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، فولي بعده الوزارة ولده عز الدين ابن الفضل محمد، فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام، ولله الحمد والمنه. إذا تمكنوا صنعوا مثلها. إذا تمكن الروافض فإنهم يظاهرون اليهود والنصارى والكفار الأصليين ليس لهم من عدو سوى أهل السنة، هكذا كما رأيت. هذا في القديم تقول صفحة طويت، وجاء أهل التقريب فحاولوا التقريبا بردم الفجوة بين الكفر والإيمان بردم النفاق، فتقول لعل وعسى. فانظر إلى صورة من التاريخ الحديث، أفواج المقاومة اللبنانية التي يقال لها اختصارا أمل، حركة شيعية لبنانية مسلحة أسسها موسى الصدر في لبنان سنة 75 و900 وألف، لتكون الجناح العسكري لحركة المحرومين الشيعة وللدفاع عن مصالح الشيعة كمذهب متميز عن أهل السنة في الصراع الطائفي اللبناني. أسس موسى الصدر هذه الحركة بعد حرب رمضان، وعبأ شيعة جنوب لبنان بسبب الصراع المسلح، وذلك لحماية الشيعة في ظاهر الأمر لمواجهة اليهود في فلسطين المحتلة، وفي حقيقة الأمر لوقف نفوذ أهل السنة في لبنان، ولكي يكون حاميا للبوابة الشرقية لليهود في الأرض المحتلة، لا لمهاجمة اليهود وإنما للحفاظ عليها من كل سني يمكن أن يكون مجاهدا لله رب العالمين يخلص إلى اليهود من ذلك الموضع. وأسس سنة 74 و900 وألف، أي قبل تأسيس حركة أمل، أسس حركة المحرومين للدفاع عن مصالح الشيعة في لبنان، ثم ألحق بها الميليشيا المسلحة سنة 75 وأطلق عليها أفواج المقاومة اللبنانية وبالاختصار أمل، وبقيت تحت قيادته إلى أن اختفى في ظروف غامضة فتسلم قيادتها من بعده نبيه بر. وهذا الرجل موسى الصدر تخرج من جامعة طهران وولد بقم بإيران، وتخرج في كلية الحقوق والاقتصاد والسياسة، وليس يمت للعلوم الشرعية بسبب، وإنما يربطه بالخميني الضال صلة النسب، إذ إن أحمد ابن الخميني متزوج من بنت أخت موسى الصدر، وابن أخت الصدر متزوج من حفيدة الخميني. وقد توجه الصدر إلى لبنان سنة 58 بناء على أوامر من شاه إيران، وأقام فيها وحصل على الجنسية اللبنانية، ثم نصب نفسه قائدا للشيعة في نهاية الستينيات، ثم دعا إلى تكوين المجلس الشيعي الأعلى وصار رئيسا له. وقد استجابت الحكومة لطلبه حينئذ استجابة لمطالب الشيعة، فأصبح حينئذ صوتها عاليا، ثم انفصل بتكوين المجلس الشيعي الأعلى عن السنة في لبنان، وصارت الشيعة في لبنان طائفة مستقلة كالموارنة. وقام الصدر بعد ذلك بإنشاء المدارس والنوادي وجعلها مركزا لنشاطه السياسي المشهور، حركة أمل الشيعية تعتنق الثورة والصراع المسلح، ولكن تعتمد الثورة ضد من؟ ليس ضد الموارنة، لأن موسى الصدر مؤسس الحركة سانده الموارنة وأعطوه الجنسية وفتحوا له كل الأبواب في لبنان، بل نصبوه زعيما للشيعة فيها، وليس ضد اليهود، لأن تصريحات موسى الصدر عندما بدأت صورته الحقيقية تتضح قال لسنا في حالة حرب مع إسرائيل والعمل الفدائي يحرجنا. فلم يبقى إلا السنة ولم تبقى إلا التنظيمات الفلسطينية التي يعدونها من السنة ويعدونها خطرا عليه. وقال في خطبة له: الثورة لم تمت في رمال كربلاء بل تدفقت في مجرى حياة العالم الإسلامي. يقول: وابتداء من اليوم لن نشكو ولن نبكي، فاسمنا هو الرافضون رجال الثأر. ولقد واجه الحسين العدو ومعه 70 رجلا وكان العدو كثير العدد، أما اليوم فنحن نعد أكثر من 70 ولا يعد عدونا ربع سكان العالم، وعدوهم أهل السنة. فظاهر حركة أمل أنها حركة سياسية لا تهتم بالأمور الدينية، همها الأول لبنان وليس لها ارتباطات خارجية. ولكن الواقع أنها عندما تأسست على يد موسى الصدر مرتبطة بالفكر الشيعي المتعصب ضد السنة، وهذا ظاهر من تحالفاتها الظاهرة والمستترة لضرب السنة في لبنان. تتلقى الدعم الكامل وتلقي المطادة بين يدي المراجع في طهران، بل إنهم هم الذين يساندونه، وكل ذلك ليس لدين الإسلام وإنما لدحر العدو الأكبر للروافض، وهم أهل السنة. وانظر ماذا صنعت حركة أمل بشهادة شاهد عيان في مذبحة صبرا وشاتيلا، عندما دخلت الكتائب المسلحة الشيعية من حركة أمل مع القوات اليهودية مخيمي صبرا وشاتيلا وارتكبوا المجزرة الرهيبة. هذا شاهد نشرت شهادته مجلة اليوم السابع التي تصدر من باريس، وهو سلمان الخليل المسؤول عن دفن الموتى قرب صبرا وشاتيلا. قال سلمان: وقعت المجازر يوم الأربعاء وفي المساء أخذت الجرافات تدفن الضحايا بدون صلاة ولا تكفين ولا غسل، الدفن الجماعي. ولم يعرف أحد أي شيء عن الجثث، لم يتعرف يومها أحد على جثة أحد. كان قسم من الجثث أسود اللون، وكان قسم آخر منفوخا بفعل الشمس. كان الآباء والأمهات يأتون إلي بصور أبنائهم وذويهم كي أتعرف عليهم، لكني لم أفلح في ذلك أبدا. دفنت في يوم واحد عددا إجماليا 13 جثة في 7 خلجان حفرتها الجرافات. وفي إحدى المرات كان شاهدا على الدفن السفير الفرنسي، وكان حاضرا أيضا الصليب الأحمر والجيش اللبناني والدفاع المدني وكشافة الرسالة والمقاصد. كان السفير الفرنسي يبكي، رأيته يبكي بعيني، كنت في حالة صعبة كالضائع أذهلني المنظر. وعندما دخلت إلى المخيم، مخيم صبرا وشاتيلا، وكان فيه الفلسطينيون الذين تدرب على أيديهم أولئك المقاتلون الذين ذبحوهم بعد من حركة أمل الشيعية الرافضة، والتي خرج من رحمها حزب اللات ليمد الخط على استقامته ضد أهل السنة. وتستطيع أن تقول: كل أساليب القتل قد استخدم، الساطور، البارودة، الرصاص، العصي، كاتم الصوت، هناك مساحة لا حطها وهي عبارة عن 200 متر مربع فيها كثافة دماء حوالي 2 إلى 3 ملم من الدماء مع آثار شعر وأحذية. قيل لي إنه في هذه المساحة قد تجمعت حوالي 40 جثة نقلت جميعها قبل يوم واحد بالجرافات، والذين هربوا صوب الغبيري أو صوب الشرق نجوا من القتل، والذين هربوا صوب المدينة الرياضية أو صوب القرى قتلوا أو اعتقلوا. والدليل على ذلك أننا دفننا 70 جثة قتل أصحابها في محلة الرمول بالقرب من المدينة الرياضية، كان يوجد هناك قوة كبيرة جدا من المسلحين. يوم الاثنين التالي وفي الأيام اللاحقة للمجزرة كنت أصلي على الجنازات من الساعة الرابعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. كانوا يزودوننا بكمامات تفاديا للروائح الكريهة. ساعدتنا شركة وجيه لبنان بتقديم الآليات والجرافات. كان عمق الخليج الذي نحفره 2.5 متر وطوله حوالي 30 قدما. كنا نضع كل 5 جثث فوق بعضها البعض ونرمي فوقها الكلسة أي الجير الحي والتراب خوفا من انتشار الروائح المنبعثة منها. ووضعنا أيضا الأطراف المقطعة من الجثث. أما الأسماء فإنها كانت موجودة مع الصليب الأحمر ولم تنشرها الصحف لأن الصليب الأحمر كان يخشى من إثارة الرأي العام. لقد صليت وحدي على 6000 جثة وهناك 1000 جثة دفنتها الجرافات دون أن أصلي عليها. والجثث المدفونة جماعيا موجودة في مقبرة على مدخل شاتيلة مسورة، ومساحة المكان تبلغ ما يقارب 500 متر مربع. لقد ذهلت عندما صليت على 13 100 جثة يوم الأحد بعد المجزرة في مكان واحد. بعدها صرت كالضائع لا أقوى على مخاطبة أحد. تأثرت كثيرا عليهم. لأول مرة في حياتي أرى هذا العدد من الجثث. لم أكن قادرا على البكاء كي أروح عن نفسي. لقد كان عدد الرجال أكثر من عدد النساء. كان من بين الضحايا من كان عمره 90 سنة وما زالت صورته حتى الآن في ذهني. كانت لحيته طويلة، ومن بين الذين دفناهم أطفال أعمارهم بين 6 و7، ونساء من مختلف الأعمار كانوا يقتلون كل شيء يتحرك أمامهم على قدمين. في القديم وفي الحديث وما بين ذلك هذا فعل الرافضة، والولاء والبراء إنما هو على العقيدة الصحيحة. وأما عقيدتهم فنسأل الله أن ييسر لنا بيان شيء من أصولها، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يدرون ما يراد بهم ويفرحون يفرحون بأي شيء لا تدري، يعني الجهل المطبق. وإذا تكلم ناصح لهم أمين أوسعوه شتما ولمزا فيا للحسرة. ولنتأمل، إذا كان لهؤلاء الغلبة فماذا يصنعون؟ لما تمكن العبيديون الملاحدة من بلاد المغرب ومصر، والعبيديون هم أحفاد ذلك اليهودي الذين ادعوا زورا وإفكا وظلما أنهم من نسل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم من إخوان القردة والخنازير من الروافض الشيعة الباطنية الذين لا يرون لهم عدوا على ظهر الأرض سوى أهل السنة. فلما تمكن العبيديون الملاحدة من بلاد المغرب ومصر فعلوا الأفاعيل في أهلها، لكن نفرا من الصادقين ثبتوا واحتسبوا. وانظر إلى ما يذكره الإمام الذهبي عن حال الإمام القدوة أبي بكر محمد بن أحمد الرملي رحمه الله المعروف بابن النابلسي، حيث قال له جوهر الصقلي قائد العبيديين: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم 7 وفينا 9. قال: ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه 10 أسهم وجب أن يرميكم 9 وأن يرمي 10 فيكم، فإنكم غيرتم الملة وقتلتم الصالحين وادعيتم نور الإلهية. فماذا صنع به؟ شهره ثم ضربه ثم أمر يهوديا فسلخه وحشي جلده تبنا ثم صلب. وهذه صفحة من التاريخ. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: ثم دخلت سنة 56 و600، وفيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، فهو آخر خلفاء بني العباس في العراق، المستعصم بالله ابن المستنصر بالله الخليفة العباسي. وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة وانقضت دولة بني العباس منها. قال: استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نزلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكو خان، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة، وجاءت نيرته وهداياه وتحفه، وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى. وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق والعرادات وغيرها من آلاف الممانعة التي لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيئا، كما ورد في الأثر وهو حديث حسن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغني حذر من قدر. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك، وكما قال تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. وقال جلت قدرته: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من واج. وكان قدومه هولاكو خان بجنوده كلها، وكانوا نحو 200,000 مقاتل، إلى بغداد في 12 المحرم من تلك السنة، وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما تقدم من الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه، وهو أنه هولاكو لما كان أول بروزه من همدان متوجها إلى العراق، أشار الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي: هذا موطن الداء، هذا موطن العلة، هذا الرافضي الكذاب الضال كان سبب النكبة. وكان وزيرا عند الخليفة لا يدبر أمرا إلا بمعرفة، كان أشار عليه بأن يبعث إلى هولاكو بهدايا سنية لتكون كالمدارات له عما يريده من قصد بلادهم، فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير أيبك وغيره، وقالوا: إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار بما يبعثه إليه من الأموال. وأشاروا على الخليفة أن يبعث بشيء يسير، فأرسل شيئا من الهدايا فاحتقرها هولاكو خان، وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه، فلم يبعثهما إليه ولا بالا به حتى أزف قدومه. ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتيها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة، لا يبلغون 10,000 فارس، وهم في غاية الضعف، وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم، حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد الشعراء في الجند قصائد يرثون لهم ويحزنون على الإسلام وأهله، وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي، فإنه هو الذي شتت الجيش حتى صار إلى الضعف والذلة، وصار إلى الانحطاط والقلة، ينفذ الله رب العالمين أمره. وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب شديدة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير، فاشتد حنقه على ذلك، فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد وإلى هذه الأوقات. ولهذا كان أول من برز إلى التتار هو يعني الوزير، فخرج بأهله وأصحابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هولاك خان لعنه الله، ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. فاحتاج الخليفة إلى أن خرج في 700 راكب من القضاة والفقهاء ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان، فلما اقتربوا من منزل السلطان هولاك حجبوا عن الخليفة إلا 17 نفسا، فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت تلك المراكب وقتلوا عن آخرهم. وأحضر الخليفة بين يدي هولاك فسأله عن أشياء كثيرة، فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت، ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته نصير الدين الطوسي وهذا أيضا والوزير ابن العلقمي وغيرهما، والخليفة تحت الحياطة والمصادرة. فأحضر الخليفة من دار الخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر والأشياء النفيسة، وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاك ألا يصالح الخليفة. وقال الوزير ابن العلقمي: متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما أو عامين، ثم يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك. وحسنوا له قتل الخليفة. فلما عاد الخليفة إلى السلطان هولاك أمر بقتله. ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي، وكان النصير عند هولاك قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الألموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية، وكان النصير وزيرا لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين، وكانوا ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي. وانتخب هولاك النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير. فلما قدم هولاك وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير ابن العلقمي الرافضي الشيعي ذلك، فقتلوه رفسا وهو في جوالقة كالأجولة لئلا يقع على الأرض شيء من دمه، خافوا أن يؤخذ بتأره فيما قيل له، وقيل بل خنق ويقال بل أغرق فالله أعلم. فباءوا بإثمه وإثم من كان معه من سادات العلماء والقضاة والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده، ومالوا على البلد دخلوا بغداد. والذي وافق على دخولها كما مر بالاستعداد لذلك وإضعاف الجيش بل محقه، ثم بما زينه للخليفة بعد ذلك من إلقاء ما بيده بين يدي ذلك الكافر الملعون، هو هذا الكافر الملعون ابن العلقمي. ومالوا على البلد أي على بغداد، فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش ومكامن الوسخ، وكمنوا كذلك أياما لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة، فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري الميازيب من الدماء في الأزقة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك قتلوهم في المساجد والجوامع والربط، ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الوزير بن العلقمي الرافضي، وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا، بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. وعادت بغداد بعدما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها إلا القليل من الناس، وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. وكان الوزير بن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان، فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريبا من 100,000 مقاتل، منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر الأكاسر، فلم يزل يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى 10,000، ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد، وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال وكشف لهم ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية. هذا كلام العلامة ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضة وأن يقيم خليفة من الفاطميين وأن يبيد العلماء والمفتيين، والله غالب على أمره وقد رد كيده في نحره وأذله بعد العزة القعساء وجعله مذلولا للتتار ذليلا عندهم بعدما كان وزيرا للخلفاء، واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال، فالحكم لله العلي الكبير. قال الشاعر: وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الغارة، فقيل 800,000 وقيل 1,000 و800,000 وقيل بلغت القتلى 2,000 نفس، فقتلوا 2,000,000 من المسلمين من أهل السنة بسبب ما صنع ذلك الرافضي اللعين الملعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ: وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم، وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما، وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم 14 صفر وعفي قبره، ثم قتل ولده الأكبر أبو العباس أحمد، ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن، وأسر ولده الأصغر مبارك، وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم، وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي، وكان عدو الوزير ابن العلقمي، وقتل أولاد الشيخ محي الدين الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم، وأكابر الدولة واحدا بعد واحد، وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد. وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج بأولاده ونسائه وجواريه، فيذهب به إلى المقبرة تجاه المنظرة، فيذبح كما تذبح الشاه، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي، وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن، وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور ببغداد، وأراد الوزير بن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشر علمهم وعملهم بها وعليها، فلم يقدره الله تعالى على ذلك بل أزال نعمته عنها وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه الله بولده فاجتمعا والله أعلم بالدرك الأسفل من النار. ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس، والقتلى في الطرقات كأنهم التلوج، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد، وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما نودي ببغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والحشوش والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه، وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى، واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكان رحيل السلطان المسلط هولاك عن بغداد في جماد الأولى من هذه السنة إلى مقر ملكه، وفوض أمر بغداد إلى الأمير علي بهادر، فوضع إليه الشحنكية بها وإلى الوزير ابن العلقمي، فلم يمهله الله ولا أهمله، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر، وكان شيعيا جلدا رافضيا خبيثا، فمات جهدا وغما وحزنا وندما وكمدا، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي، فولي بعده الوزارة ولده عز الدين ابن الفضل محمد، فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام، ولله الحمد والمنة. إذا تمكنوا صنعوا مثلها، إذا تمكن الروافض فإنهم يظاهرون اليهود والنصارى والكفار الأصليين ليس لهم من عدو سوى أهل السنة، هكذا كما رأيت. هذا في القديم تقول صفحة طويت، وجاء أهل التقريب فحاولوا التقريب بردم الفجوة بين الكفر والإيمان بردم النفاق، فتقول لعل وعسى، فانظر إلى صورة من التاريخ الحديث، أفواج المقاومة اللبنانية التي يقال لها اختصارا أمل، حركة شيعية لبنانية مسلحة أسسها موسى الصدر في لبنان سنة 75 و900 وألف لتكون الجناح العسكري لحركة المحرومين الشيعة وللدفاع عن مصالح الشيعة كمذهب متميز عن أهل السنة في الصراع الطائفي اللبناني. أسس موسى الصدر هذه الحركة بعد حرب رمضان، وعبأ شيعة جنوب لبنان بسبب الصراع المسلح وذلك لحماية الشيعة في ظاهر الأمر لمواجهة اليهود في فلسطين المحتلة، وفي حقيقة الأمر لوقف نفوذ أهل السنة في لبنان، ولكي يكون حاميا للبوابة الشرقية لليهود في الأرض المحتلة، لا لمهاجمة اليهود وإنما للحفاظ عليها من كل سني يمكن أن يكون مجاهدا لله رب العالمين يخلص إلى اليهود من ذلك الموضع. وأسس سنة 74 و900 وألف أي قبل تأسيس حركة أمل أسس حركة المحرومين للدفاع عن مصالح الشيعة في لبنان، ثم ألحق بها الميليشيات المسلحة سنة 75 وأطلق عليها أفواج المقاومة اللبنانية وبالاختصار أمل، وبقيت تحت قيادته إلى أن اختفى في ظروف غامضة فتسلم قيادتها من بعده نبيه بري. وهذا الرجل موسى الصفر فخرج من جامعة طهران وولد بقم بإيران، وتخرج في كلية الحقوق والاقتصاد والسياسة وليس يمت للعلوم الشرعية بسبب، وإنما يربطه بالخميني الضال صلة النسب، إذ إن أحمد ابن الخميني متزوج من بنت أخت موسى الصدر، وابن أخت الصدر متزوج من حفيدة الخميني. وقد توجه الصدر إلى لبنان سنة 58 بناء على أوامر من شاه إيران وأقام فيها وحصل على الجنسية اللبنانية، ثم نصب أو نصب نفسه قائدا للشيعة في نهاية الستينيات، ثم دعا إلى تكوين المجلس الشيعي الأعلى وصار رئيسا له، وقد استجابت الحكومة لطلبه حينئذ استجابة لمطالب الشيعة فأصبح حينئذ صوتها عاليا، ثم انفصل بتكوين المجلس الشيعي الأعلى عن السنة في لبنان، وصارت الشيعة في لبنان طائفة مستقلة كالموارنة. وقام الصدر بعد ذلك بإنشاء المدارس والنوادي وجعلها مركزا لنشاطه السياسي المشهور حركة أمل الشيعية، تعتنق الثورة والصراع المسلح، ولكن تعتمد الثورة ضد من؟ ليس ضد الموارنة، لأن موسى الصدر مؤسس الحركة سانده الموارنة وأعطوه الجنسية وفتحوا له كل الأبواب في لبنان، بل نصبوه زعيما للشيعة فيها، وليس ضد اليهود، لأن تصريحات موسى الصدر عندما بدأت صورته الحقيقية تتضح قال: لسنا في حالة حرب مع إسرائيل والعمل الفدائي يحرجنا. فلم يبق إلا السنة، ولم تبق إلا التنظيمات الفلسطينية التي يعدونها من السنة ويعدونها خطرا عليه. وقال في خطبة له: الثورة لم تمت في رمال كربلاء بل تدفقت في مجرى حياة العالم الإسلامي. يقول: وابتداء من اليوم لن نشكو ولن نبكي، فاسمنا هو الرافضون رجال الثأر، ولقد واجه الحسين العدو ومعه 70 رجلا وكان العدو كثير العدد، أما اليوم فنحن نعد أكثر من 70 ولا يعد عدونا ربع سكان العالم، وعدوهم أهل السنة. فظاهر حركة أمل أنها حركة سياسية لا تهتم بالأمور الدينية، همها الأول لبنان وليس لها ارتباطات خارجية، ولكن الواقع أنها عندما تأسست على يد موسى الصدر مرتبطة بالفكر الشيعي المتعصب ضد السنة، وهذا ظاهر من تحالفاتها الظاهرة والمستترة لضرب السنة في لبنان، تتلقى الدعم الكامل وتلقي المقادة بين يدي المراجع في طهران، بل إنهم هم الذين يساندونه، وكل ذلك ليس لدين الإسلام وإنما لدحر العدو الأكبر للروافض وهم أهل السنة. وانظر ماذا صنعت حركة أمل بشهادة شاهد عيان في مذبحة صبرا وشاتيلا، عندما دخلت الكتائب المسلحة الشيعية من حركة أمل مع القوات اليهودية مخيمي صبرا وشاتيلا وارتكبوا المجزرة الرهيبة. هذا شاهد نشرت شهادته مجلة اليوم السابع التي تصدر من باريس، وهو سلمان الخليل المسؤول عن دفن الموتى قرب صبرة وشاتيلة. قال سلمان: وقعت المجازر يوم الأربعاء، وفي المساء أخذت الجرافات تدفن الضحايا بدون صلاة ولا تدفين ولا غسل، الدفن الجماعي. ولم يعرف أحد أي شيء عن الجثث، لم يتعرف يومها أحد على جثة أحد. كان قسم من الجثث أسود اللون، وكان قسم آخر منفوخا بفعل الشمس. كان الآباء والأمهات يأتون إلي بصور أبنائهم وذويهم كي أتعرف عليهم، لكني لم أفلح في ذلك أبدا. دفنت في يوم واحد عددا إجماليا 13 جثة في 7 خلجان حفرتها الجرافات. وفي إحدى المرات كان شاهدا على الدفن السفير الفرنسي، وكان حاضرا أيضا الصليب الأحمر والجيش اللبناني والدفاع المدني وكشافة الرسالة والمقاصد. كان السفير الفرنسي يبكي، رأيته يبكي بعيني، كنت في حالة صعبة قضائع أذهلني المنظر. وعندما دخلت إلى المخيم، مخيم صبرة وشاتيل، وكان فيه الفلسطينيون الذين تدرب على أيديهم، أولئك المقاتلون الذين ذبحوهم بعد من حركة أمل الشيعية الرافضة، والتي خرج من رحمها حزب اللات ليمد الخط على استقامته ضد أهل السنة. وتستطيع أن تقول: كل أساليب القتل قد استخدم، الساطور، الباروتة، الرصاص، العصي، كاتم الصوت. هناك مساحة لا حظها، وهي عبارة عن 200 متر مربع فيها كثافة دماء حوالي 2 إلى 3 ملم من الدماء مع آثار شعر وأحذية. قيل لي إنه في هذه المساحة قد تجمعت حوالي 40 جثة نقلت جميعها قبل يوم واحد بالجرافات. والذين هربوا صوب الغبيري أو صوب الشرق نجوا من القتل، والذين هربوا صوب المدينة الرياضية أو صوب القرى قتلوا أو اعتقلوا. والدليل على ذلك أننا دفننا 70 جثة قتل أصحابها في محلة الرمول بالقرب من المدينة الرياضية. كان يوجد هناك قوة كبيرة جدا من المسلحين. يوم الاثنين الثاني وفي الأيام اللاحقة للمجزرة، كنت أصلي على الجنازات من 4 صباحا إلى 6 مساء. كانوا يزودوننا بكمامات تفاديا للروائح الكريهة. ساعدتنا شركة أوجيه لبنان بتقديم الآليات والجرافات. كان عمق الخليج الذي نحفره 2.5 متر وطوله حوالي 30 قدما. كنا نضع كل 5 جثث فوق بعضها البعض، ونرمي فوقها الكلسة أي الجير الحي والتراب، خوفا من انتشار الروائح المنبعثة منها. ووضعنا أيضا الأطراف المقطعة من الجثث. أما الأسماء فإنها كانت موجودة مع الصليب الأحمر، ولم تنشرها الصحف لأن الصليب الأحمر كان يخشى من إثارة الرأي العام. لقد صليت وحدي على 6000 جثة، وهناك 1000 جثة دفنتها الجرافات دون أن أصلي عليها. والجثث المدفونة جماعيا موجودة في مقبرة على مدخل شاتيلة مسورة، ومساحة المكان تبلغ ما يقارب 500 متر مربع. لقد ذهلت عندما صليت على 13 جثة يوم الأحد بعد المجزرة في مكان واحد. بعدها صرت قضائعي لا أقوى على مخاطبة أحد. تأثرت كثيرا عليهم، لأول مرة في حياتي أرى هذا العدد من الجثث. لم أكن قادرا على البكاء كي أروح عن نفسي. لقد كان عدد الرجال أكثر من عدد النساء. كان من بين الضحايا من كان عمره 90 سنة وما زالت صورته حتى الآن في ذهني. كانت لحيته طويلة، ومن بين الذين دفناهم أطفال أعمارهم بين 6 و7، ونساء من مختلف الأعمار كانوا يقتلون كل شيء يتحرك أمامهم على قدمه. في القديم وفي الحديث وما بين ذلك، هذا فعل الرافضة، والولاء والبراء إنما هو على العقيدة الصحيحة. وأما عقيدتهم فنسأل الله أن ييسر لنا بيان شيء من أصولها، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.